الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة وثانية من رسائل هذه الدورة العلمية السادسة والأربعين بعد المائة الثالثة، والمقامة في يوم السبت الموافق 28 من شهر جمادى الأولى العام 43 و400 وألف. وكنا قد أعلنا عن رسالة القواعد منتقى من العثيمين، لكن رأيت رسالة تكون تتمة لهذا الموضوع، ألا وهو رسالة بعنوان العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية للشيخ محمد سلطان الخجندي رحمه الله تعالى. الأول مسألة مهمة ننبه عليها، لأن هذه الرسالة الشيخ محمد سلطان الخجندي هذه الرسالة ألفها أول ما ألف وما زال في محله ومكانه الذي نشأ فيه، وكان رحمه الله تعالى متأثرا أو كان صراحة على مذهب الماتريدية عقيدة والنقشبندية تربية، لأنه بيقول هاتي معنا الآن، يقول الخجندي مولدا، الحنفي مذهبا، الماتريدي معتقدا، النقشبندي المجدوي مشربا، كان الله ولي ولديه. وآخر ورقة موجودة ذكر قال: وأسألك من فضلك متوسلا إليك بأشرف رسلك أن تجعل هذه خالصة لوجهك. وقال أيضا: وأفضل الصلاة والتسليم على نبي الرحمة. آخر صفحة معنا أيضا: الرحيم خير الورى من أيد الإسلام وبين الحلال والحرام، محمد سر الوجود المصطفى وخاتم الرسل الكرام الشرفاء. طبعا كل هذا كلام فيه الغلو والتوسل برسول الله، وأيضا الماتريدي المعتقد النقشبندي المشرب، هذا ما يصلح معنا ولا نعتمده قط، ولكنه رحمه الله تعالى كان هذا في أول حياته قبل أن يكون على منهج السلف رحمه الله تعالى. ثم لما سافر إلى الحجاز وجاء إلى هذه البلدان المباركة عرف السنة ووقف ولله الحمد عليها، وصار عالما من علماء السنة الكبار، وقد تبرأ من هذا. فهو رحمه الله مر بأطوار نذكر ما يدل على يعني رجوعه رحمه الله تعالى. تحت طلب العلم وأطواره الفكرية في رسالة معدة في ترجمته، طبعا أول ما درس العقيدة النسفية وشرحها للتفتزاني وحواشيها والعقيدة العضوضية وجوهرة التوحيد والسنوسية وهذه المتون، وهو نفسه قال الماتريدي الحنفي النقشبندي، وهذا وكان هذا الكتاب من أول مؤلفات رحمه الله، ألفه سنة 1326
لكن الله عز وجل هداه إلى السنة وتأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولكني لما حصلت العلوم والفنون بحول الله وقوته وهدايته وتوفيقه وحصرت ملكة المطالعة وحست ختم الكتب المتعارف عليها في بلد النشأة وكان عمري إذ ذاك 23 سنة ظهر لي خطأ بعض المؤلفين وتعصبهم على ما عليه ائتلفوا وتعارض ما حرروا ومناقضة بعضه بعضا، فأعلنت ذلك على الملأ والناس وشرحت المسألة وما عليه أهل ما وراء النهر ومن وافقهم. فلما طبعا أظهر هذا المذهب ورد على المتعصبة كادوا له فهاجر من بلده. ثم قال: ثم فتح الله علي بعلم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من رب العالمين، وبعلم السنة التي هي كلام سيد المرسلين وسيرته وما عمله خلفاء الراشدون رضي الله عنهم، واستعنت بالله وانهمكت في مطالعة كتب التفسير وكتب الحديث. ثم قال: وجاء أوان البحث والكشف عن منشأ كل مسألة ودليلها حسب المقدرة، فقابلت الكتب وكتب. ثم قال: وقمنا بإصلاح مفسد الخرافيون، وعرف من عرف بفضل الله حقيقة التوحيد والشرع الإسلامي، فبدأ الناس يعودون فيتجنبون ما حدثه المبتدعون من الطرائق الصوفية الخرافية والتوجه إلى القبور والبناء عليها والنذر لها والاستمداد من أهلها، حتى ووفقنا بحول الله وقوته إلى هدم كثير من القباب والضرائح والمشاهد، وأفهمنا الناس الحقائق ومنعنا كثيرا من الصوفية الجهلة عما يفعلونه من أفعالهم الخرافية وأذكارهم الغنائية، وشرعنا في إصلاح المدارس وتسهيل طرق التعليم، وقد وفقنا على ذلك وسلك مسلكنا جمع من الفاضل والأعيان من عامة البلدان. وذكر أيضا رحمه الله ردا على أو تحذيرا من الماتريدية والنقشبندية، وبين ذلك أيضا رحمه الله في كتابه في كتاب التوحيد، أشار إلى هذا وقد بين هذا من قبل. المهم أنه رجع رحمه الله إلى مذهب السلف، فإذا وجدتم هذه الكلمة اكتبوا يعني الرجوع عن هذا، وفي أخرها أيضا تبرؤ من النقشبندية. كل هذا قد تبرأ منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولهذا أثنى عليه علماء أهل السنة في هذا العصر في عصر رحمة الله عليه، ومنهم العلامة أحمد شاكر رحمه الله. نعم. ماشي، هات اقرأ.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله.
طيب بعد المقدمة ذكر هذا، قال: هذه أرجوزة شريفة،
قال: هذه أرجوزة شريفة ومقدمة مختصرة لطيفة، كأنها السيف الصارم القاطع لدفع الضلال والبدع وللبدع قامع، لدفع الضلال وللبدع قامع، جمعتها لدفع ضلالة مألوفة وبين الأنام مشتهرة معروفة، وهي من أقبح البدع المنكرة كما نبه عليها الأسلاف في الزبر المتداولة، وهي تعظيم أيام النوروز يعظمونها غاية التعظيم كالمجوس والدروز، ويرتكبون فيها أفعالا محرمة بل ما استحلاله إلا سبب لدخول الهاوية، وهو تحديث أحاديث موضوعة مصنوعة مكذوبة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اليوم مخصوصة، وغالب من يحدثها من يدعي الفضل من الجهال وحملة العمائم الكبار من حزب الدجال، فهذه مصيبة عظيمة ابتلي بها المسلمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسميتها العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية. أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه العزيز الغفار، وسببا لدخول الجنة دار القرار، وعاملني الله وجميع المسلمين بفضله العميم، وأسكن الجميع بإحسانه جنات النعيم.
نعم، فجميع الأعياد إلا عيد الفطر والأضحى وقعت عند المسلمين أو غير المسلمين كلها مردودة ضالة، كما نقول كذا عمومات، كما نقول جميع الطوائف والجماعات ضالة منحرفة إلا جماعة واحدة مكن عليه النبي وأصحابه. كذلك جميع الأعياد باطلة، الأعياد التي يحصل فيها توسعة على الأبناء والفرح العام للمسلمين كلها باطلة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فجميع الأعياد وقعت في المسلمين أو غير المسلمين كلها باطلة مردودة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه قد أبدلنا الله بيومين، وما عدا ذلك فإنه باطل. والأعياد من جملة العبادات فيطلب لها الدليل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فعيد كل أمة منبثق مأخوذ من شريعتها. نعم، قال الفصل الأول.
قال الفصل الأول المقدمة في النيروز ومعناه ووقته وغير ذلك. معنى النيروز: اعلم أيها الطالب المنصف وبقبول الحق متصف أن النيروز معرب نوروز، وهو فارسي بمعنى اليوم الجديد، لأن نو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم. وقته وصار
اليوم الجديد، ترجمة يعني بالعربية اليوم الجديد. نعم.
وقته وصار على يوم خاص
نو أو ينطقون نيو. نعم.
وصار على يوم خاص وهو الذي دخل الحمل فيه، وهو أول السنة الشمس.
وصار على يوم خاص. نعم. وصار اليوم الجديد هذا وضعوا على يوم خاص، يعني علما على يوم خاص، وهو الذي دخل
الحمل فيه، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة المحرم أول السنة القمرية. وهو أي النيروز يوم معتدل في الهواء، لا حر ولا برد، ويستوي فيه الليل والنهار. أنواعه: والنوروز أنواع: نيروز العامة وهو أول يوم من فروردين ماه من شهور الفرس وهو الحمل، ونيروز الخاصة وهو اليوم السادس منه، ونيروز السلطان وهو أول يوم يكون في نصف نهاره الشمس في أول درجة من درجات الحمل، ونيروز المجوس ويقال نيروز الدهاقين وهو اليوم الذي دخلت فيه الشمس في الحوت، كذا ذكره القهستاني في شرح النقاية في البيع، وزاد البرجندي وبعده أي بعد نيروز السلطان نيروز الخوارزم شاهي، وهو يوم تكون الشمس في نصف نهاره في الدرجة 18 من الحمل. انتهى. تحقيقات فيما سبق. وقال العلامة الحصكفي في الدر المختار أن نيروز هو أول يوم من الربيع تحل فيه الشمس أول برج الحمل، وهذا نيروز السلطان، ونيروز المجوس يوم يحل فيه الحوت. انتهى. وكذا في حاشية الطحطاوي على الدري، وفي حاشيته للعلامة الأستاذ السيد محمد أمين بن عبدين رحمه أرحم الراحمين نيروز أصله نوروز عرب، وقد تكلم به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: كل يوم لنا نوروز حين الكفار يبتهجون به، والمراد منه يوم تحل فيه الشمس برج الحمل، وهذا اليوم عيد للفرس. انتهى. وفي فتح القدير النيروز يوم في طرف الربيع وأصله نوروز عرب، وقد تكلم به عمر رضي الله عنه فقال: كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يبتهجون به، وقيل هو عيد للمجوس. انتهى. النيروز أول الربيع، والمهرجان أول الخريف، وهو أول يوم تدخل فيه الشمس في الميزان، وهذان اليومان عيدان للفرس. حوى وفي المقدم وفي القاموس أن نيروز أول يوم من السنة معرب نوروز، قدم إلى علي رضي الله عنه شيء من الحلاوة فسأل عنه فقالوا للنيروز، فقال نيروزنا كل يوم، وللمهرجان قال مهرجونا كل يوم. والنوروز مشهور وهو أول يوم تتحول الشمس
يعني فيه. يبطل هذا، يعني احنا ما عندنا يوم دون يوم، كل يوم جديد عندنا. نعم.
والنوروز مشهور وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى
برج. مثل ما تقول ما يحتفل بعيد الأم، كل يوم عندنا أم نحتفي بها لكن على وجه الاحترام والتبجيل وكذا. عيد اليتيم تقول كل يوم عندنا مراعاة لليتيم ونظر اليتيم وعطف على اليتيم، ولا نخص يوما لأب ويوم اليتيم ويوم لطفل ويوم لأم ويوم كذا، وكأننا أمة تجحت كل هذه الحقوق إلا أن نذكرها يوما، كما يقول المتفلسفة والسفسطائية الذين يروجون لهذه الأشياء فيقولون هذا من باب إحياء ذكر كذا، والإسلام حث على، والإسلام جاء به، الإسلام ما جاء بالبدع، الإسلام جاء بكل فاضل، جاء بسنن وأوصى بسنن وأوصى بفضائل. فإن جئت تقيد هذه بأيام أو أزمان طلبت بالدليل من الكتاب وسنة سيد الأنام، قيل أبرز دليلك، فمن أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. تقول هذا يعني من باب تذكير بالسنة وكذا، كل واحد يقول في بدعتي هذا الأمر، هذا من باب تذكير، هذا من باب دلالة على فضيلة، وما الذي يضركم لو قام الناس يوما فيحثون فيه على العطف على المسكين، ويوم آخر يحثون فيه على مراعاة حق الأم، ويوم ثالث يحثون فيه على معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول وسائر الأيام ماذا تفعلون فيها؟ فإذا قالوا كذلك أيضا نقول بنخص هذا اليوم، وإلى لآخر أن يقول هذا الاحتفال سنجعله كل شهر، سنجعله كل أسبوع، سنجعله كل يوم، وعنده نفس الحج، بل آكد هيقول لماذا تجعلونه يوما في السنة، اجعله يوما في الأسبوع، فإحنا هنقيم يوما في الأسبوع، هذا أنسب حتى لا ينسى الناس ذلك. يبقى الأسبوع مقسم، السبت عيد أم، الأحد عيد طفل، الاثنين عيد أب، وبعدين الخال طيب راح فين، والعم والجار، عيد الجار، عيد الخال، عيد الأم. طب عيد البقرة مراعاة يعني حق البقرة حيوان يعني، وعيد أي عيد بقى يعني بما ستردون، يعني لو قال واحد عيد الحيوانات وعيد الطير وعيد النبات، ما هو كل واحد من هذه المخلوقات لها وجه نراعيها. دخلت امرأة النار في هر حبست، عيد الهر، هي الإشكال يعني النبي قال دخلت النار، يبقى لفت نظر إلى الهرة، عيد الهرة، عيد الكلب، امرأة سقط الكلب دخلت الجنة كانت بغيا غفر الله له بسقيا كلب، عيد الكلب. كل واحد لو يخترع، طالما خرجت عن الحصن الحصين والشرع المبين فلا تسأل عن الدرك الأسفل لهذا العقل المهين الذي لا حدود لغويته، فليست بدعتك بأولى من بدعتي، بدعتك على رأس ريشة وبدعتي لا سبيل يعني لترويجها، نفس المسألة. زي اللي خرج حضر عفريت الخروج على السلطان وحرية الشعب، طيب جاء سلطانك خرج الناس عليه، قلت في جميع ما معلوم من الدين بالضرورة في جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية، طب والإجماعات الجميلة دي راحت فين؟ طيب يعني الإجماعات هذه راحت فين؟ الإجماعات هذه راحت فين؟ هذا مكان الشيخ إبراهيم من الصباح، شو مكان الشيخ إبراهيم؟ أنت لو كنت قاعد هنا مين؟ لا بس أصل المكان يعني لا يعني كان صلاح قاعد هنا بالعصر، كان من تاني هنا موجود نوقف بان حق، لا انا قصدي انت مش كنت انت قاعد بالعصر وكان هو موجود؟ نعم خلاص يعني زحزحه صاحب المكان أو البيت السنة. طب ما هو يجلس بقى. لا بس انت بتدافع عن نفسك ليه؟ هذا صاحب المكان ده اولى بيه. طب قوم. مستحي. خليك في الخلف او من هذا اللي هنا. والدك يا بجارك خليه يقدم يعني صلاح تعال صلاح. يعني وسعوه كده عشان نرضي صلاح عشان ما يعملش علينا ثور. ايوه كده. نعم.
قال والنوروز مشهور وهو اول يوم تتحول الشمس فيه الى برج الحمل وهو اول السنة الشمسية، كما ان غرة شهر المحرم اول السنة القمرية. واما مهرجان فالظاهر بحكم المقابلة بالنيروز ان يكون اول يوم الميزان، وهما يومان معتدلان في الهواء لا حر ولا برد يستوي فيهما الليل والنهار. وكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم، وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء.
الله أكبر. الله أكبر. كلمة جميلة يا أخوان. سبحان الله. بقول لكم كل واحد سبحان الله استفيد منه. فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء الفلاسفة، بل أبطل ما بنى عليه كل أحد. فعندنا الحكمة الصادرة عنا، يؤتي الحكمة الصادرة من شرعنا، الحكمة عندنا، الحكمة تأخذ جواز قبول أي حكمة، أي خير، أي فائدة، أي صلاح، لابد أن يأخذ ماذا يا أخوان؟ لابد أن يأخذ ختم القبول، فيكون دليله من الشرع وفاعله على الإخلاص. يبقى شرطان، أي شيء أدخله على الشرطين إخلاص متابعة، يبقى الحكمة لا تأتي شرط. واحد يقول لك لا، ولازم النص الشرع ينص على أن هذه حكمة، ينص على أن ده صلاح، ينص أو يسكت، فلا يعارض هذا ما عليه الشرع، يبقى هذه حكمة، يبقى هذا صلاح. فاحنا عندنا من الصلاح وإصلاح أحوال الناس قواعد المرور وسرعة مية وكذا وتلبس حزام كذا، هذه ما ليس منصوص، بس منصوص عندنا إيه؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، منصوص هذا عندنا. لا تقتلوا أنفسكم، منصوص عندنا لا ضرر ولا ضرار. يبقى أخذت إيه؟ الجواز العام، أخذت الجواز العام. نعم.
وبدل الله تعالى بهما يومين آخرين الفطر والأضحى، انتهى مرقات المفاتيح على مشكات المصابيح.
نعم.
وكذا في الصراح وتاج العروس شرح القاموس، وفيه النيروز اسم أول يوم أول يوم السنة عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل، وعند القبط أول توت، وهو معرب النوروز أي اليوم الجديد، وقد اشتقوا منه الفعل كما حكي أنه قدم إلى علي رضي الله تعالى عنه شيء من الحلوى فسأل عنه فقالوا للنيروز، فقال نيروزنا كل يوم، وفي المهرجان قال مهرجونا كل يوم. ونقل عن عبث الوليد للمعري كلاما يناسب ذكره هنا، فنقلته برمته لأجل الفائدة. ونصه النيروز فارسي معرب ولم يستعمل إلا في دولة بني العباس، فإن ذلك ذكرته الشعراء، ولم يأتي في شعر فصيح، إذ كان نقل من أعياد الفرس، والمحدثون يستعملونه على جهتين، منهم من يقول نيروز على وزن فيعول، وهو في الأسماء العربية كثير كالعيشوم والقيصوم والديجور، وأما فوعول فمعدوم في كلام العرب. والنيروز إذا حمل على العربية يجب أن يكون اشتقاقه من النرزي، انتهى. وقال الفقيه في البستان وأما أسماء الشهور الشمسية فأولها من نيروز وهو فرودين ما.
طيب. نعم. قالوا أما النيروز المعروف في ديارنا،
وأما النيروز المعروف في ديارنا فيستوي فيه الملوان
يعني لا الليل والنهار. نعم.
لا قبله كما ذكره القاري فيما مر آنفا. وقد كان أول من اتخذ هذين اليومين أي النيروز والمهرجان عيدا الملك جمشيد الذي كان بعد الطوفان بمئتي سنة، وذلك كما ذكره ابن الأثير في الكامل أن جمشيد صنعت له عجلة من زجاج وركبها وحملها الشياطين وأقبلوا في الهواء من دنيا ويند إلى بابل في يوم واحد، وهو يوم هرمور روز أفريدون ماه وهو النوروز، فاتخذ الناس ذلك اليوم عيدا وخمسة أيام بعده. وكتب إلى الناس في اليوم السادس يخبرهم أنه قد صار فيهم بسيرة ارتضاها الله تعالى، وكان من جزائه إياه عليها أنه قد جنبهم الحر والبرد والأسقام والهرم، وكان أمشي جيد من قبله ومن قبله في دين الكفر، وكان في آخر عمره ادعى الألوهية، ثم بعده اتخذ الملك بيوراسب انتهى من الكامل. هذا بعض ما وقفنا عليه، وإذا أردنا ذكر الجميع يجر إلى التطويل، فهو خارج عن ديدن العرفاء الجليل، ومع أن المقصود الاختصار والإجمال، وإن وقع التفصيل في بعض المواضع على مقتضى الحال.
نعم.
قال الفصل الثاني: فصل في حكم أفعال أيام النيروز. قال: عيدا للمسلمين.
عيد المسلمين.
عيد المسلمين. قال: اعلم وفقني الله تعالى وجميع المسلمين لمرضاته، وحفظنا الله سبحانه عن الضلال وارتكاب منهياته، أن تعظيم هذا اليوم منهي عنه بأي وجه كان من الأفعال والأقوال، وقد بدل الله سبحانه به خيرا منه، وهو يوم عيد الفطر والأضحى، وقد روينا بأسانيد متصلة بطرق
يعني كما قلنا هذه كلية عامة ينبغي على ما جميع الناس باختصار دون تفصيل، ثم التفصيل بعد ذلك لا بأس به، لكن حتى يعرف الناس هذا أن كل عيد سوى العيدين الفطر والأضحى باطل، كان عند المسلمين كان عند غير المسلمين كله باطل، ولا يجوز فيه التهنئة ولا التوسعة على الأولاد ولا اختصاصه بلون من ألوان العبادات ولا شيء. جميع الأزمان حين تضع فيها شيئا لابد أن تطلب له ذلك، جميع الأماكن حتى تخص بشيء تتعبد الله به لابد من وضع الدليل، وإلا فتكون بدعة، والبدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فإنه رد. نعم نعم. أيها سمير ماله 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 له فضل ولا يقال عيد بإطلاق، فمن أعياد المسلمين الجميع، لكن تقول هذا عيد باعتبار عيد معتاد كل يوم جمعة نجتمع فيه، أما النبي قال يومين ما قال أكثر من ذلك، اللي هما قد أبدلكم الله خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، الأحكام بقى الخاصة بصلاة خاصة بتوسعة بتهنئة، ولهذا لا يجوز التهنئة في يوم الجمعة، تقول مثلا جمعة مباركة على قصد التهنئة وتختص بهذا، لا، فإن بينت أنه عيد باعتبار ما في إشكال، لكن أن يكون هذا اليوم يوم عيد دائما لا. نعم. فليقال عيد الجمعة لم يقال يوم الجمعة، ولهذا ما قيل عيد الجمعة، هذا يوم الجمعة. نعم. أكمل. لا هذا الحديث.
وقد روينا بأسانيد متصلة بطرق عديدة.
تقول يا حسام ما يعنيناش، هو الأمم تختلف، من اللي بيجعله في هذا اليوم، منهم اللي بيجعله في يوم ثاني، المهم أنه عيد احتفل بعيد رأس السنة. نعم. اللي هي الشمسية، ما هو بلازم يوم واحد يوم اثنين يوم سبعة يوم 21، ناس تختلف. نعم. لا الإخوة ما ينشرون جمعة مباركة، ما كان السلف يعرفونه، ولا عند السلف يبارك بعضهم ويهنئ بعضهم بعضا بيوم الجمعة، ما كان هذا، هذا تشبيه لهذا اليوم بالأيام الخاصة باليومين الخاصين. نعم. خلاص يقول سنن الجمعة تذكير، هذا علم، لكن ما يقول جمعة يعني كتهنئة، لكن أنا أقول لك اللهم اجعل جمعتك مباركة يعني إن لقيتك، لكن أن يكون تهنئة على هذا الوجه الموجود في عيد الفطر والأضحى لا. نعم.
مرفوعا أن هذا يوم جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليه.
تمام. لذا قلت لك أكمل، لأن هو بيوضح إيه معنى العيد، يعني من جهة، من جهتين. الجهة الأولى العود كل أسبوع، الجهة الثانية الاجتماع، الجهة الثانية اجتماع. نعم. يبقى هذا إيه؟ مقيد بالمعنى. نعم، هذا هو، هذا هو. خلاص، يبقى الأعياد عندنا ثلاثة أيام، يبقى أبدلكم الله بثلاثة أيام، أبدلكم الله بثلاثة أيام، يبقى الله عز وجل أبدلنا بثلاثة أيام. بدلا من يومين يبقى أبدلنا بثلاثة أيام. من جاء النبي ما قال أسبوع، ما قال عيد أسبوع. لماذا تقيد؟ لذا نحن نقيد، نحن قلنا بقيد. من جاء يحرم إطلاق العيد بإطلاق على هذا اليوم استدللنا بهذا الأثر. من جاء يجعلك ليومين رددنا عليه أبدلكم الله بيومين. إذن يبقى ماذا عيده؟ يبقى عيد باعتبار، في عيد بإطلاق، في عيد باعتبار. الفطر والأضحى بإطلاق، عيد الجمعة باعتبار. فمن جاء يمنع تسميته عيدا رددنا عليه بالأثر، ومن جاء يطلق تسميته عيدا بأحكام رددنا عليه بالأثر. إذن يبقى إيه؟ يبقى أنه عيد مقيد، عيد بمعنى ما قاله النبي. فإذا أتى أحدكم من الجمعة فيغتسل وكذا، لأن فيه اجتماع، واجتماع على وجه معتاد، لأن العيد من العود، والعود من يرجع إلى زمان، إلى مكان، إلى أعمال. ولهذا احنا عندنا عيد الفطر والأضحى اجتمع فيه الثلاثة، في سواء بالأعمال أو المكان أو الزمان.
وقد روينا بأسانيد متصلة بطرق عديدة عن أشياخ ثقات ما خرجه أبو داود في سننه، وابن ماجه والنسائي وأحمد في مسنده، وروى عنه الخطيب في المشكات عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
النبي قال أيضا في حديث آخر، يعني عيدنا نحن المسلمين، ثم ذكر فطر والأضحى، هذا عيد المسلمين. نعم.
قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولهم أي لأهل المدينة يومان، وهما يوم النيروز والمهرجان يلعبون فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. الحديث. قال العلامة الحافظ سيدي علي القاري رحمه الله، رحمه المولى الباري، في شرح الحديث من المرقات ما نصه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي من مكة بعد الهجرة، ولهم أي لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، وهما يوم النيروز والمهرجان، كذا قاله الشراح رحمهم العليم الفتاح، وهما يومان معتدلان في الهواء، لا حر ولا برد، ويستوي فيهما الليل والنهار. فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم، وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما، أي في اليومين، في الجاهلية، أي في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا. الباء هنا داخلة على المطروق وهو الأفصح، أي جعل لكم بدلا عنهما خيرا منهما، أي في الدنيا والآخرة. وخيرا ليست أفعل تفضيل، إذ لا خيرية في يوميهما.
نعم نعم، هذا أفعل تفضيل ليست على بابها، لأن هذه الأيام التي عندهم ليست فيها خيري. نعم.
قال الاحتفال بيوم النيروز وتعظيمه، ونهى عن اللعب والسرور.
وهذا داخل أيضا أعياد أي أمة داخل في نسكها، التي قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهمة الأنعام. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والمفسرون قالوا ذلك في العيد أيضا، ومن سكن يعني متعبد، يتعبدون فيه، فهو داخل في هذه الجملة. نعم.
قال الاحتفال بيوم النيروز وتعظيمه، ونهى عن اللعب والسرور فيهما، أي في النيروز والمهرجان، وفيه نهاية من اللطف، وأمر بالعبادة لأن السرور الحقيقي فيها. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال المظهر فيه دليل على أن تعظيم يوم النيروز والمهرجان وغيرهما وغيرهما من أعياد الكفار منهي عنه. قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى وأحبط أعماله.
إذا كان تعظيما للكفر فكان تعظيما للكفر، أما إذا كان تهنئة لهم وكذا فهذا محرم، هذا محرم. لكن إذا عظم الكفر فمن عظم الكفر كفر. يبقى التعظيم إذا رجع إلى الشرعة إلى الكفر، لكن مشاركة وشاركهم في هذا فهذا آثم ولكن لا يكفر. نعم.
قال وقال القاضي:
هذا من جملة الزور، والله عز وجل قال: والذين لا يشهدون الزور. قال العلماء: أعياد المشركين، الزور أعياد المشركين، والذين لا يشهدون الزور هذه أعياد المشركين. نعم.
وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي: من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه والإهداء والتحاب جريا على العادة لم يكن كفرا، لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة حينئذ فيتحرز عنه. انتهى.
نعم. تمام. يبقى هذا في تفصيل، إذا رجع الأمر إلى تعظيم الشعائر فهذا كفر، فتعظيم الكفر وإقرار الكفر كفر، وأما إذا رجع إلى دون ذلك من المشاركة فإن هذا يكون محرما لأنه تشبه به. نعم.
وأما أهل مكة حرسها الله تعالى فيجعلون أيضا أيام دخول الكعبة المعظمة عيدا وليس داخلا في النهي، إلا أن يوم عاشوراء فيه تشبه بالخوارج بإظهار السرور كما أن إظهار آثار الحزن من شيم الروافض.
أهل مكة حرسها الله فيجعلون أيضا أيام دخول الكعبة المعظمة عيدا وليس داخلا في النهي. كيف يعني ليس داخلا في النهي؟ ما ندري ما صفة دخولهم الكعبة وتسمية ذلك أطلاق على ذلك عيد. النبي دخل الكعبة وما سماه عيد، لكن لو كان مثلا أقول مثلا أنا فرح مسرور كأن هذا يعني عيد بالنسبة لي، أما أن نطلق يوما على يوم معين فيه يدخل إلى الكعبة أنه يوم عيد هذا أيضا من البدع. ما عندنا عيد دخول الكعبة، لا يوجد عيد دخول الكعبة، فالله أعلم الصفة هذه. نعم. نعم. ما فيها إشكال. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح. أي نعم، هذا معارض بحديث أخرى أن خير الأيام أيام السنة يوم الحج الأكبر، قال هذا خير يوم، لكن هذه الخيرية باعتبار أسبوع، وأما يوم النحر فباعتبار السنة، وهذا ما فيه تسمية عيد، هذا في الدليل على فضيلة يوم الجمعة، هذا فضيلة يوم الجمعة. وأما أنه أفضل من إن يوم النحر هذا ليس صحيح. هذا حديث درجته إيه؟ أعيد اللفظة. ما اي هذا اي هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف ومعارض بالأدلة الاخرى التي اصح منه في الصحاح. الخصال الموجودة فيها الخمسة هذا بالخصال مفردة ورد في احاديث صحيح، اما الحديث ذاته لا، هذا معارض للاحاديث الاخرى المصرح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان يوم الحج الاكبر هذا خير الايام، ولهذا الصحيح أنه خير يوم، والجمعة باعتبار الأسبوع، فخير يوم الأسبوع الجمعة. نعم.
قال: إلا أن يوم عاشوراء فيه تشبه بالخوارج بإظهار السرور كما أن إظهار آثار الحزن من شيم الروافض وإن كان الثاني أهون من الأول.
ولكن إلا أن يوم عاشوراء
فيه تشبه بالخوارج بإظهار السرور، كما أن إظهار آثار الحزن من شيم الروافض، وإن كان الثاني أهون من الأول، ولكن الأولى تركهما، فإنهما من
عاشوراء في تشبه بإظهار السرور لأنه فيه قتل الحسين، والروافض تظهر الحزن لأنه قتل الحسين، هؤلاء يفرحون وهؤلاء يحزنون، وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وبين هؤلاء، فإنهم يحبون أهل البيت لكن لا يغلون فيهم ولا يجفون عنهم، فلا يكفرونهم كما تفعل الخوارج، ولا يؤلهونهم ويغلون فيهم ويرفعون فوق أقدارهم كما تفعل الشيعة، قبح الله الطائفتين. نعم.
ولكن الأولى تركهما، فإنهما من البدع الشنيعة ظهرت في أيام مناصب النواصب وزمان غلبة الشيعة، وأهل مكة بحمد الله تعالى غافلون عنهما غير عالمين.
قالوا لك إذن الأولى تركهما،
فإنهما من البدع الشنيعة.
ايه؟ نعم. يعني تركهما
يقول
الأولى، أولى إيه؟ هذا أوجب، أوجب يعني ترك ما عليه الخوارج في فعلهم وترك ما عليه الرافض من فعلهم. وأما يوم عاشوراء فقد ورد السنة الصحيحة كما عند مسلم وغيره بصيامه، صيام يوم عاشوراء، وأنه يكفر ذنوب سنة، ويوم عرفة أفضل منه، فأنه يكفر ذنوب سنتين. نعم.
قال: وأهل مكة بحمد الله تعالى غافلون عنهما وغير عالمين بأحوالهما. وشاركت الرافضة المجوسية أيضا في تعظيم النيروز، معللين بأن في مثل هذا اليوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وتقررت الخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه. وإنما ذكرت هذا مع ما فيه من الشناعة للاحتراز والاحتراس عن أشباهه. قال ابن حجر العسقلاني: قد وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهم، فإن لمن بها من اليهود والنصارى تعظيما خارجا عن الحد في أعيادهم، وكثير من أهلها يوافقونهم على صور تلك التعظيمات كالتوسع في المأكل والمشرب والزينة على طبق ما يفعله الكفار.
طبعا التقليد، المخالطة، المسلمون يخالطون يهود، يخالطون نصارى في أعيادهم، سيفعلون هذا. نعم.
ومن ثم أعلن النكير عليهم في ذلك ابن الحاج المالكي.
ما أدري هل أنتم ترون هذا؟ أنا ما أذكر أن رأيته. نعم، قد يحصل من بعض هؤلاء موافقة في مسألة التهنئة، لكن هل يشاركون بلبس الجديد والتظاهر والتهاني أي غير المسلمين في عيد الفطر والأضحى؟ أنا ما رأيت. نعم، كل سنة طيب، ألف مبروك، كما هو على زيه وهيئته، لكن هل يشاركون المسلمين في عادهم بالتشبه بجميع أفعالهم من لبس الجديد والتوسع على الأولاد وإخراج إلى المجامع العامة والتظاهر حتى فيما بينهم، تظاهر مثل ما يفعل المسلمون في أعياد غير المسلمين، حتى إنهم ربما أقاموها أكثر مما يقيمها غير المسلمين؟ أنا ما أذكر في أحد يمكن يكون شاف ولا حاجة. أنا يعني بنفسي يعني ما أذكر أن رأيت هؤلاء يشاركوننا بغير التهنئة. سيبك من التهنئة اللي هم يعني هذه، لكن كمشاركة فعلية، تظاهر، لبس الجديد، توسيعة الأطعمة، هذه ما أذكرها. انتظر، سكتتم، يمكن ما في أحد يذكر شيء يمكن. نعم.
قال: ومن ثم أعلن النكير عليهم في ذلك ابن الحاج المالكي في مدخله، وبين تلك الصور وكيفية موافقة المسلمين لهم فيها، بل قال إن بعض علمائها قد تحكم عليه زوجته في أن يفعل لها نظير ما يفعله الكفار في أعيادهم فيطيعها ويفعل تلك. انتهى. قلت: لأهل مكة شرفها الله تعالى، وكذا لأهل المدينة على ساكنها الصلاة والسلام والتحية، أعياد حسنة وفاعلها مثاب إن شاء الله تعالى، منها يوم الفطر مع أيام بعده ويسمونه عيد الحلاوة، ومنها أيام الموسم، ومنها يوم ولادة سيدنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهو في 12.
طبعا هذا الحقيقة كما قلنا يعني في أول استقامة قبل هذا إلى السنة، ولهذا يقع بها مغلبة كل كلامي هنا مردود. نعم أعياد حسنة ما عندنا إلا عيدان. نعم وفعلها مسبق إن شاء الله منها يوم الفطر ماشي مع أيام بعده ويسمونه عيد الحلاوة. هذا عيد الفطر ما يسمى بعيد الحلاوة أو الحلوة. وكذلك أيام بعده ليست أعياد، بل نبدأ الصيام من اليوم الذي يلي عيد الفطر. فإن النبي قال كما عند مسلم حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. نعم ومنها يوم ولادة سيد البشر، وهذا طبعا كلام أيضا مردود باطل، فهذا بدعة. النبي لا يحتفل بمولده ولا يجعل لمولده عيدا. نعم ومنها موسم الرجبية، هذا أيضا باطل، ليلة المعراج. فهو على ضربه الأول على قبل استقامته على السنة. شوف فرق بين الواحد إذا كان على السنة أو على غيرها. وهذه أعياد يستحسنها الطبع السليم والشرع القوم الحكيم. سبحان الله، شوف إخوان الواحد إذا انحرف في المسألة، يعني بينزل من الـ الـ الاستقامة إلى الانحراف. يعني نحن أبطلنا النيروز وكذا، ما الدليل؟ أنها أعياد كفار فقط. طب ولو أحدث المسلمون أعياد مبتدعة، أنها لم يرد بها الشرع وتزداد قبحا إذا كانت من أعياد الكفار. طب وهذه الأعياد يقال يستحسنها الطبع السليم والشرع القويم الحكيم؟ لا، لابد أن يدل عليها الدليل. استحسان الطبع، الطبع ليس شرعا، ويقول الشرع القويم الحكيم. أين الشرع؟ مات النبي ولم يحتفل بهذا، عصر الصحابة لم يحتفلوا بهذا، عصر التابعين لم يحتفلوا بهذا. نعم نعم تغلبوا على ماذا؟ لا هو الكلام يعني أقصده بيستحسن هذا، هو بيستحسنه، يقول هذه عادي يستحسنه الطب. ها نعم هو المهم يعني، والتعليق على هذا أيا كان سببه، لأن طبعا هي الخرافات كلها خرجت من الدولة العثمانية. أكثر الخرافات اللي هي في مثل هذه الأشياء خرجت من الدولة العثمانية، لسيما في عصورها المتأخرة. وأما القبور والمشاهد هذه من الدولة الرافضية والعبيدية. نعم.
قال ولنرجع إلى ما نحن بصدده. وفيها في موضع آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية كالنياحة والميسر والنيروز، ويفض البنات الحديث. قال العلامة المحقق المجتهد
يقول في تكملته: ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. نعم.
قال العلامة المحقق المجتهد الكمال بن الهمام رحمه الملك العلام في فتح القدير: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان لأنه تعظيم أيام نهين عن تعظيمها، فإن وافق يوما كان يصومه فلا بأس به. انتهى. وفي الفتاوى العالم المشهورة بالهندية: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمد ولم يوافق صوما كان يصومه قبل ذلك. أما الكلام في أفضلية الصوم في هذا اليوم، فإن كان يصوم قبله تطوعا فالأفضل له أن يصوم، وإلا فالأفضل ألا يصوم، لأنه يشبه تعظيم ذلك اليوم وأنه حرام. هكذا في الظهيرية وهو المختار، هكذا في محيط السرخسي. انتهى.
طبعا لأنه حنفي فبيذكر الكلام الأحناف. مسألة الصيام في أيام العيد، بعض الناس يقول في اليوم الذي يعظمه الناس وليس بعيد شرعي أنه يشرع الصيام لنخالفهم في ذلك. نقول خالف بسنة، ما تخالف ببدعة أيضا. حينما تحدث صياما في هذا اليوم هذا إحداث أيضا، هذا إحداث أيضا. نعم.
قال وفي الخانية: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها، وإن وافق يوما كان يصومه قبل ذلك لا بأس به. انتهى. وفي القهستاني: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا لم يكن وافق ما اعتاده، والمختار أن صومه غير مكروه أي إذا وافق ما اعتاده. وفي البزازية: ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان لأن فيه تعظيم أيام نهين عن تعظيمها، وإن وافق يوما كان يصومه لا بأس به. انتهى.
وفعل هذا فما يفعل القصصون؟
فعلى هذا ما فما يفعله القصصون من كتابة سبع آيات فيها أسماء الأنبياء مع السلام ويسمونها هفت سلام، ويبيعونها في السكك والأسواق والمساجد، ويطرحونها على الناس كرها مكروهة أشد الكراهة، فعلى كل من يقدر على منعه أن يمنعه حتما. وفي الخانية أيضا من السير قوم اتخذوا الخوارات أي البوقات والطبول لأجل النيروز وقدوم الحاج. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: ذلك لهو ولعب فلا يكون كفرا، ولكن يكره ذلك أشد الكراهة
إلا إذا قصد تعظيم الكفر. نعم.
رجل اشترى يوم النيروز شيء.
قبل ما ننسى هذا الكتاب أخونا إبراهيم.
قال: رجل اشترى يوم النوروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظم الكفرة ويكون كفرا.
نعم. يبقى إذن من خص هذا اليوم بشراء بصنعة أكل بكذا بكذا، أي يوم من الأيام المحدثة المبتدعة، فهذا يكون مبتدعا. إنما إذا كان هناك شيء هو يعتاده يشتري اللحمة في أي يوم من الأيام، فجاء في هذا اليوم فاشترى لحما، فهذا لا إشكال فيه. إنما إذا خص هذا اليوم شيء من ذلك فإن هذا بدعة. نعم. اقرأ.
قال رجل: قال: وإن فعل ذلك لأجل الصرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا. وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا. وينبغي ألا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده، وأن يحترس،
لكن يكون محرما، لا يكون كفرا ولكن يكون محرما إذا أهدى بمناسبة هذا اليوم. نعم.
وينبغي ألا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده، وأن يحترس عن التشبه بالكفرة.
نعم.
وعن الإمام أبي حفص الكبير رحمه الكريم الخبير: إذا عبد الله رجل 50 سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم يوم النيروز فقد كفر بالله وحبط عمله، انتهى.
نعم.
وفي فتاوى البزازية: الخروج إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم كفر، وأكثر ما يفعل من يفعل ذلك
هذا إذا كان موافقة للدين. نعم.
وأكثر من يفعل ذلك من كان أسلم منهم فيخرج في ذلك اليوم ويوافق معهم فيصير بذلك كافرا ولا يشعر به. اجتمع المجوس يوم النيروز فقال مسلم كذا.
نعم. نفس كلمتهم الأعجمية.
نعم.
خوب سيرت نهوانت. نعم. إذا قال شعاره. نعم.
وكذا لو سأل مجوسيا كذا يكفر، وبإهداء البيضة إلى المجوس يوم النيروز يكفر، وما يهدي المجوس يوم النيروز.
هذا كله لابد فيه من التفصيل. إن قصد تعظيم الشعيرة فنعم، وإلا فيأثم فقط من باب التشبه. نعم.
وما يهدي المجوس يوم النيروز من أطعمتهم إلى الأشراف، ومن كان لهم معرفة لا يحل أخذ ذلك على وجه الموافقة معهم، وإن أخذه لا على وجه الموافقة لا بأس به والاحتراز عنه أسلم.
إيه لا ما يأخذ إذا كان الهدية بمناسبة هذا العيد، لكن لو شيء بينهم هم يهدون لنا ونهدي لهم ووافق ذلك هذا اليوم من غير أن يكون بهذا القصد فلا بأس، قد ورد في أثر عن بعض السلف هذا. إنما أن يكون طعاما خاصا لا يصنع في هذا اليوم أو طعام أهدي إلي بسبب هذا اليوم فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز أخذه. نعم.
المسلم إذا أهدى إلى مسلم آخر شيئا ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر، لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك ويفعله قبله أو بعده كي لا يكون تشبيها بأولئك. والمواقعة في العبادة عن الصلاة في الثلاثة من الأوقات إذا كرهت فما ظنك فيما ليس بعبادة. وعن الإمام أبي حفص
يعني وقت طلوع الشمس وقت كون في كبد السماء وقت غروب الشمس، والعبد ما يقصد هذا، فكيف إذا وافق قصدا؟ نعم.
وعن الإمام أبي حفص الكبير رحمه المولى الخبير: لو أن رجلا عبد ربه 50 سنة ثم
ذكره. نعم.
وما جرت العادة في سمرقند بنصب أمير نوروز واجتماع الناس وخروجهم إلى آب رحمة واجتماعهم فيه 3 أيام وإهداء الناس إلى أمير نوروز، فلا شك أنهم إذا أرادوا تعظيم اليوم بذلك كفروا، وإن أرادوا غيره فالأصوب والأوجب تركه. وكذا اجتماع المسلمين يوم فصح النصارى لو موافقة لهم كما يجتمعون في بلاد الروم على هذا الوجه يعلم حالهم مما ذكرنا، انتهى. وفي الدر المختار والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز، أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام، وإن قصد تعظيمه كما يعظمه الكفرة والمشركون يكفر. قال الإمام أبو حفص الكبير رحمه المولى البصير مثل ما مر عن الخانية والبزازية. وفي حاشيته لابن عابدين رحمه أرحم الراحمين قوله باسم النيروز والمهرجان بأن يقال هدية هذا اليوم، ومثل القول النية فيما يظهر تحتاوي. قلت بل النية أقوى على ما لا يخفى، وفيها من الصوم ويكره صوم النيروز يوم. نعم. النيروز والمهرجان إن تعمل.
قال واكتفينا بهذا القدر من النصوص يعني عن العلماء في تحريمات. هل بقى ينقله المولعون به قال فلان قال علان قال كذا؟ أبدا، إنما ينقلون ما يريدون، نقلهم إلى ما أرادوا. نعم.
واكتفينا بهذا القدر من النصوص، وإذا استقصينا يضيق النطاق والمرصوص، فإن للعاقل يكفي النموذج، والأحمق لا يميز الذهب من الخزف ويمزج. فظهر ظهور الشمس
فإن للعاقل يكفي النموذج والأحمق لا يميز الذهب من الخزف ويمزج.
فظهر ظهور الشمس في رابعة النهار حكم ما يفعلونه في
أقرب رائعات. نعم. بالهمزة.
حكم ما يفعلونه في النيروز في هذه الديار من اشتراء أشياء لا يشترونها في غير هذه الأيام، ولبس ألبسة نفيسة مخصوصة يلبسها المأموم بل الإمام. وفي ليلته بعضهم إلى بعض يرسلون هدايا ويضربون الطبول والنبط، فإذا أصبحوا تراهم كأنهم عروسة مزينة مصافحون بعضهم لبعض وقائلون عيدكم مباركة، ويذكرون بعضهم لبعض ويشكرون أن أخرجنا الله تعالى للسنة الجديدة ويفخرون، ثم يجتمعون في بعض المساجد الكبار ويقرأ
شيوخ. هذا الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية وما يسمون بالميلادية، كل هذا باطل. نعم.
ويقرأ شيوخهم بعض أحاديث موضوعة نذكرها بعد أسطار، فإن أرادوا بهذه الأفعال تعظيم اليوم المزبور وهو الظاهر فحكمهم كما قال الإمام أبو حفص الكبير، وإن لم يريدوا التعظيم بل التنعم والتفرج والفسحة وهو محمل فعلهم، فينبغي أن يتركوها لخوف الشبهة، كما أسمعناكم آنفا كلام عمدة الأئمة الأعلام من المحققين المدققين كالكمال بن الهمام: فإن قبلت النصحة فقد أفلحت وأحسنت، وإن لم تقبل فليس علي ضر مما ارتكبت، لأن وظيفتي النصح والإسباغ، وما على الرسل إلا البلاغ.
نعم.
قال الفصل الثالث فصل في تحديث الأحاديث.
يبقى تبين من هذا الفصل ماذا؟ أنه أن الأعياد البدعية لا يجوز الإنسان أن يشارك فيها بأي لون من ألوان المشارك، لا هو يفعل ولا يشارك من فعل، ولا يجوز أن نخصها بشيء من الإهداء ولا إطعام الطعام ولا التوسعة على أولاد ولا حتى المبارك مبارك ولا شيء من هذا. قول كل عام أنت بخير في هذا لا يجوز، لا في هجري ولا في غير هجري، لا في هذا الاحتفال ولا في غير هذا الاحتفال. وأخذنا منه أيضا أن من لم يكن له عادة في طعام وشراب وشراء شيء من أطعمة فإنه من لم يكن له عادة في ذلك فإنه لا يجوز أن يخص هذا اليوم بشيء من هذا. أما من كان له عادة، رجل يشتري لحم في الأسبوع يومين في يشتري لحم وكذا، فوافق شراء لحمه في هذا اليوم يوم عيد لا إشكال. كذلك الذي يأكل فسيخ كل يوم فوافق شراء في هذا اليوم فلا بأس، لكن الأفضل أن يترك ذلك حتى لا يظن أحد أنه إنما يشتري ذلك لتعظيم هذا اليوم فيترك ذلك. كذلك الذي يبيع لو هذا محل دائم طوال العام فلا ينبغي له أن يجعل لمبات واستقبالات وغير ذلك، إنما إذا كان يبيع كما يبيع عادته ولكن يزداد الشراء في هذا اليوم أكثر هذا لا بأس، هذا لا بأس. ومثله في المولد لو كان يبيع الأشياء فازداد الشراء منه في هذا اليوم من العصائر ومن كذا لا بأس، ولو أنه ترك كل هذا وأغلق فهذا لا شك أنه الأسلم له، لأن تحري مثل هذا الأشياء هذا الشيء والتفريق بين عادة وبين مشاركة لا يتقنه إلا علماء وليس من يبيع من العلماء، فلهذا اختلط الحابل والنابل واختلط القصود وغير ذلك.
فالسلامة لا يعدلها شيء، والإنسان يترك كل هذا، هذا السلامة لا يعدلها شيء. لكن هذا يعني كتحديد ووضع الضابط الذي به يكون هذا الأمر بدعة ويكون هذا الأمر بسنة. أما ما اختص به هذا اليوم من صناعة شيء كشم النسيم مثلا، البيض المنقوش والشيء هذا، أو يوم مولد النبي بالحلاوة، الحلوى الحمراء اللي هي على أشكال الخيول والعرائس وغير ذلك، هذه لا تشترى لا في هذا اليوم ولا قبل هذا اليوم، لأن من اشتراها اشترى شعارا في هذه الأيام، اشترى شعارا. أما إذا كانت الحلوى مبذولة في سائر الأيام وهي مما يباع في سائر الأيام، فمثل هذا لو اشتراها الإنسان حتى لو في هذه الأزمان، لو اشتراها على معتاده، أنا أمر على طنطا مثلا على الطريق بشتري كعادتي في أي وقت من أوقات، وهذا كان في ربيع يوم واحد يوم اثنين يوم، لكن أهل الخير والاقتداء الأولى ألا يشتروا ذلك إلا على وجه الخفاء. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يأتي بنقل ابن تيمية رحمه الله تعالى في.
عارف عارف عارف.
طيب ماشي شيخ.
عارف. نعم. اقرأوا أيضا عشان يفكروا إحنا بنخبي حاجة. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر.
هذا على ما يقول بناء عادات مو بعبادات. نعم.
ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه.
تمام. شوف كلمة محبوكة، قد تنتهي بشروطه، يعني ليس بمجرد الفعل. نعم.
وقال أيضا: ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله، فموافقتهم فيهم موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه.
لا شك لا شك، فمن فعل ذلك تعظيما للكفر كفر، لأن من عظم الكفر كفر ولو لم يشارك، فكيف إذا شارك؟ نعم.
قال الفصل الثالث: فصل في تحديث الأحاديث النوروزية وبيانها وحكمها وما يتعلق بها، وهي المقصود بالذات من وضع هذه الرسالة. قال: حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعلم أيدني الله سبحانه وجميع
يعني المقدم حتى تعلم الحديث هذا الضعيف لا يؤخذ به. نعم. ولو قيل في فضائل الأعمال. نعم.
قال: أعلم أيدني الله سبحانه وجميع المخلصين بتوفيقه وحوله وقوته، أن قراءة الحديث الموضوع لا تجوز أصلا، وهو حرام قطعا إلا لبيان وضعه ورده
فقط. نعم.
وقد روينا بأسانيد
تبينوا تقرأوا لتقول هذا موضوع، إنما تقرأوا تقول باب الاعتبار لا.
وقد روينا بأسانيد متصلة بطرق عديدة ما خرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وخرج مسلم عن سمرة ابن جندب والمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة شهيرة متواترة المعنى. قال النووي في التقريب والأسيوطي في التدريب: الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، وهو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايتهم على العلم بوضعه في أي معنى كان، سواء كان في الأحكام أو القصص أو الترغيب أو غيرها، إلا مبينا ومقرونا ببيان وضعه. والواضعون أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد، وضعوه حسبة في زعمهم الفاسد، فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. ولهذا قال يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. وقد قيل لعبد الله بن المبارك رحمه المولى الملك: ما هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تقيض لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم. فيدخل في هذا حفظ السنة، فالله يقيض تبارك وتعالى من يحفظ السنة ويبين ثابتها من غيره. نعم.
فبين جهابذة الأحاديث ونقادها أمرها ولله الحمد. وقد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث
كما قال بعضه. نعم.
ولما أخذ عبد الكريم بن أبي العوجاء ليقتل في زمن المهدي قال حين يضرب عنقه وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام، انتهى ملخصا. قال قلت وأجمع الأقوال أن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب مطلقا عليه صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا محمود الذي استحل، أما إذا تعمد من غير استحلال فإنه آثم ويكون من فليتبوأ مقعدا من باب الوعيد. أما من استحل ذلك كذب، من استحل من غير تأويل، من استحل ولا شبهة له ولو ضعيف، كما قال بعضهم إن لنكذب لرسول الله وليس على رسول الله. نعم.
وقال الحافظ الذهبي إن كان في الحلال والحرام يكفر إجماعا، وإن كان في الترغيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور. وانعقد الإجماع
على قلنا على الوجه الذي ذكرنا. نعم.
وانعقد الإجماع على تحريم رواية الموضوع وكتابته إلا مقرونا ببيان حاله كما ذكرناه آنفا.
نعم. وأما الضعيف فكذلك، إلا أنه وقع عند بعض المتأخرين استثناء الضعيف في فضائل الأعمال. وأما العقائد فمجمع على أنه لا يأخذ بحيث ضعيف فيها، الأحكام كذلك. أما فضائل الأعمال فقد قال بعض المتأخرين بأنه يأخذ بها فضائل الأعمال، والصحيح طرح هذا القول، ويوجه ما قاله بعض الأئمة في ذلك الأئمة على أن ذلك الضعيف الذي يجبر، أي الضعيف في نفسه لكن يرده أحاديث أخرى وله شواهد ومتابعات فيرقى بها إلى درجة القبول، فهو في أصله ضعيف لكن بالطرق حسن وقبل. أما الضعيف البقى على ضعفه فلا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الاحتجاج به لأنه ليس بكلام النبي، فكيف أستدل به؟ نعم.
قال الأحاديث الموضوعة في يوم النيروز وحكم قراءتها. فإذا عرفت ما ذكرناه وراجعت ما حررناه فنذكر الأحاديث المشتهرة بالنوروزية وهي 11 حديثا، وهي ونذكر ما لها وما عليها بحول الله وتوفيقه. ونقول قال جعفر بن نسطور الرومي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى إلى خير حافيا فكأنما مشى على أرض الجنة، وتستغفر له الملائكة وتسبح له أعضاؤه، فإن حدث في ذلك شيء بعثر أو لدغ كان له أجر شهيد. قال جعفر كنا في غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط صوته ورفعته وناولته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مد الله في عمرك أبدا،
ومد بها صوته. نعم.
قال جعفر كنا جلوسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الطعام فسقط من القصعة شيء فأكلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ما سقط من القصعة أو الخوان دفع عنه الجنون والبرص والحمق ودفع عن أولاده تغير اللون. قال جعفر كنا قياما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى ثم أشار إلى اليسرى، فقلنا يا رسول الله ما نرى أحدا، إلى من تشير؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان جبرائيل وميكائيل، فأشرت إلى جبرائيل أن اجلس، فأشار جبرائيل إلى ميكائيل فقال إنه أكبر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال غيره، قال رسول الله من أكثر
الاستغفار جعل الله له من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال جعفر علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما علمني آية أو آيتين أو سورة من القرآن، وهو نبهني إلهي العظيم وآمني من عذابك الأليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب العلم بين الجهال كالحي بين الأموات. قال إن أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا، فإن الله تعالى يباهي بالعبد إذا نام في سجوده، فيقول الله تعالى للملائكة انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في عبادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في كل يوم وليلة سورة الإخلاص والمعوذتين كفاه الله تعالى أمر الدنيا والآخرة. قال الرومي إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني يا رسول الله بعمل أدخل به الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إمام قومك، قال لا أطيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن مؤذن قومك، قال لا أطيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الصف الأول خلف الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب الجنة لا ينام طالبها، وهارب النار لا ينام هاربها. إسناد هذه الأحاديث العشرة وخاصيتها أن هذه الأحاديث إذا قرأت على عالم كلما أتى فصل الربيع نال القارئ والسامع العافية والسلامة.
ده محل هذه الأحاديث مع أنها ليس فيها شيء نتعرض بنيروز، لكن المراد كلما أتى فصل الربيع نال القارئ إذا قرأت على عالم كلما أتى فصل الربيع، يعني احفظوا هذه العشرة أول ما يجي الربيع إيه تقرأ على العالم. نعم.
قال: مع طول العمر وزيادة الخير والطاعة مع رفاهية العيش بفضله وكرمه والله أعلم، انتهى ما قاله الرومي بلفظه.
ده بيذكركم بالورقة دية، من قرأها وأرسلها 100 مرة كتب له كذا وحصل له كذا، وقد قرأها بعض الناس واستهزأ فوقع في كذا. المهم أنه وقف عند هذه الأحاديث، وكما قال في الحاشية أكثرها موضوع، لكن أول نأخذ جعفر، أهم شيء عندنا من هو جعفر.
نعم. هو جعفر بن نسطور الرومي، فأقول علينا إسباغ البيان بتحرير النقول ونصوص الأئمة الأعيان. قال العلامة الحافظ خاتمة المحدثين ومن بلغ رتبة الاجتهاد من المتأخرين سيدي جلال الدين السيوطي المصري رحمه الكريم الباري في اللآلئ المصنوعة من في الأحاديث الموضوعة، جعفر بن نسطور الرومي مجهول ولا يعرف أصلا في الصحابة. وقال الحافظ الذهبي في الميزان: جعفر بن نسطور غريب متهم بالكذب وهو بطال ولا وجود له. وفي
التجريد يعني شخصية قد تكون لا وجود له وهو بطال، يعني متهم بالكذب الكذب وبطال ولا وجود له. نعم.
وفي التجريد: جعفر بن نسطور الإسناد إليه ظلمات والمتون باطلة وهو دجال ولا وجود له.
يا الله. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: جعفر بن نسطور الرومي أحد الكذابين الذين ادعوا الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم بمئين من السنين.
طيب تمام، يعني إذن هذا يكفينا عن تتبع هذا، وهو رحم الله قد ذكر ما يتعلق بهذه الأحاديث وكلها لا يصح منها شيء. ثم قال 68: يعلم يا طالب الحق فيها بعض إيه مثل هذا فقط، لو هذا لو أقرب ما يكون عبد من ربه وسجد فسجدا هذا الصحيح.
وفيها شيخنا من قرأ،
لكن ليس من رواية جعفر، ليس من رواية، أما قد سبق جعفر بكل السياق من جهته باطل، أما من جهة المعاني فبعضها ثبت ببعض الحديث الصحيح زي أين أقرب ما يكون عبد من ربه. نعم.
قال: تنبيه في القص والتحديث. قال: اعلم يا طالب الحق قد حصحص الحق وظهر الكذب من الصدق، فعليك بالاحتراز عن تلك المفتريات، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر المنهيات. فإن قلت: لما لا يجوز أن يكون تحديث هذه الأحاديث من المواعظ والنصح وأن يكون مما استحسنه العرف، فإن أهل بلدنا يحدثونها كابرا عن كابر بلا إنكار. قلت:
نعم.
قال: قلت: لا يحتاج قولك إلى الجواب، لأنك ما ميزت الذهب عن التراب ولا اليمين عن الشمال، لكن نقول: اعلم أن تحديث الأحاديث الموضوع حرام إلا للبيان كما قررناه سابقا، سواء كان في الحكم أو القصص أو الترغيب أو غيرها. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، يقول سواء في الترغيب أو في غيرها. نعم.
ومن حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدجالين، فكيف يجوز تحديث الموضوع للعظة وغيرها؟ وأما قولك وأن يكون مما استحسنه العرف إلى آخره، فهو عرف على خلاف النص وذا باطل، ومع أن العرف إنما يعتبر إذا كان عاما ولم يخالف النص الصريح، لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا إيقاد القناديل والشموع في المقابر ليالي العيد والجمعة كما في الفتح، وقيامهم مشدودين أوساطهم على قوارع الطريق أياما لموت أحدهم، وكتعارفهم كثيرا من الكبائر كالغيبة والنميمة.
هذه عادات باطلة. نعم. فليقال أعراف باطلة، فليقال هذا عرف، العرف يعرض على الشرع، إنما العرف المنضبط معمول به فيما لم يحده الشرع، فيما لم يحده الشرع. وبالوالدين إحسانا، صفة الإحسان هذا مطروق عرف الناس في ذلك. نعم.
فإن قلت من هذا القبيل مع أنه عرف خاص، فهل يحل لمسلم أن يقول الحرام يصير حلالا بالعرف حتى يقول الفساق ما نفعل من الفسق حلال للعرف من قديم الزمان، فيكون إثم فسقهم عليك، بل إذا اعتقد حل المحرم قطعا فيكون كافرا والإثم عليك؟ فاحذر لله فأحذرك لله تعالى أن تقول بكل ما استحسنه عقلك، فإن عذاب الله أليم، والجسارة على الحكم والفتية من دسائس الشيطان الرجيم. ولينظر المفتي بجد واجتهاد، وليخشى بطش ربه اليوم المعاد، فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر المرامي. فإن قلت ألا تصح هذه الأحاديث مع كون بعضها في السنن الأربعة وغيرها؟ قلت لا يصح بعضها كما أسمعتك فيما مر، ويصح بعضها كما حققته، لكن لما كان بعضها موضوعا وبعضها صحيحا ينبغي أن يمنع عن قراءة هذه الرسالة، لأن نسبة المتن الصحيح إلى ابن
مسطور غير صحيح،
ابن مسطور غير صحيح أيضا، بل ينبغي أن يمنع عن قراءة غيرها أيضا في يوم النيروز، لأن الاختصاص
ولو كلها من الصحيحين، ولو كلها من الصحيحين تخصيصها بزمان ما على تقرأ على وصف ما يجعل قراءتها بدعة. نعم.
قال بل ينبغي أن يمنع عن قراءة غيرها أيضا في يوم النيروز، لأن الاختصاص يدل على تعظيم ذلك اليوم،
لأن الاختصاص، وبالتالي هذا يرد على فعله الأول لما تكلم في أعياد وأن الطبع السليم يقبله وغير ذلك، نفس المسألة، الاختصاص يدل على تعظيم ذلك اليوم، هذا مردود وذا لا يجوز
كما استفناه.
يبقى هذه القاعدة فين؟ نفس الأولى. نعم. لكن هو يبصرها تطبيقا وتنفيذا إذا هدي إلى السنة. نعم.
كما أسلفناه أن صوم يوم النيروز يكره تحريما، وكذا كل فعل يفعل قبله ولا بعده، وإن سلم أنهم لا يريدون التعظيم فالأسلم تركه. ومع هذه إذا أرادوا التحديث فينبغي عليهم أن يحدثوا من الأحاديث الصحاح كالأربعين النووية مثلا، وأن يتركوا الرسالة المسطورية رأسا، مع أن هؤلاء المحدثين لتلك الرسالة على مذهب الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ومذهبه أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، بل يجب أن تكون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قل رواية الحديث لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما حقق في موضعه من الأصول والمصطلح.
يعني كأنما خشي رحمه الله تعالى، هذه يعني فائدة، لكن لا يفتن أيضا أن أبا حنيفة عند المحدثين وأهل العلم بهذه الصنعة أنه يضعف في الحديث. نعم.
فإذا اشتبه عليك شيء مما ذكرناه فارجع إلى ما نقلناه عنه، فإني ما جزمت بشيء حتى أراجع الأصول الصحيحة، وما اكتفيت بأصل أو أصلين بل جمع من الكتب الصحيحة، فالحمد لله على كل ذلك. على ذلك قال الفصل الرابع: خاتمة في بعض بدع مألوفة ابتلي بها العوام والخواص بل أئمة، وقد بينها الأئمة الأعلام في الأسفار العظام، فأذكرها على حسب التعداد بلا ذكر ألفاظ المشايخ والإسناد، لأن بذكرها يطول الكلام، فمن شك فليرجع إلى ما أشرنا إليه من الأعلام. المناظرة للمكابرة، منها المناظرة في العلم لإظهار الفطنة وإلزام الخصم
أريد أن أبين بدع انتشرت واشتهرت وهي من عرف الناس ولكنها مردودة، منها المناظرة.
المناظرة للمكابرة، منها المناظرة في العلم لإظهار الفطنة وإلزام الخصم والمجادلة والمكابرة، لا لإظهار الصواب بل لجلب الدنيا الدنية وطلب الجاه والرئاسة. من بدع التعزية، ومنها
والمناظرة باطلة، ومناظرة أهل بدع مردودة كما هو إجماع أهل السنة، إلا شيء يكون بضابطه لمن أراد الحق أو إذا أراد السلطان أو كان دفعا لباطل، لكن لا يدعى الناس إليه، فلا يجوز أن يقول السلفي للمبتدع تعالى أناظرك، بل على هذا اتفقت كلمة السلف على منه. من بدع التعزية القيام في قواعد طريق التعزية وشد الوسط بالأسود أياما ولبس السواد واتخاذ الضيافة في اليوم 43 مع كل ليالي معنا في الورث من الصغار والأيتام، ومثل 40 و50 والسنوية وغير ذلك أيضا، تقديس المقابر،
ومنها إسراج السرج من الشموع والفتيلة والقناديل في المقابر وضرائح الأولياء والأشجار العظام ليالي العيد والجمعة والاثنين والنيروز وغيرها. نعم. من بدع الختان، ومنها وهي من أقبحها اتخاذ محتسب كبير العمامة جدا وكذا شيخ الطريقة، لكن عمامته أكبر من الأول، وفي يده سبحة من الحجارة الكبيرة في ليلة الختان، وهي استهزاء بالشريعة واستخفاف بها، وهي كفر كما بوين في محله. ترقيص المردان، ومنها وهي من أشنائها جعل الضفيرة في رأس الأمرد وتشبيهه بالنسوان، ثم ترقيصه وتدويره في المجلس مع المزمار والدف المجلجلي وغيرها.
منها يقول ترقيص النسوان الفاحشات، ومنها من بدع التصوف ما يفعله مشايخ العصر من يدعي التصوف من أذكار الغنائية والنهوق الحمارية وأخذ المريد بالجبر والكره للبيعة على يده، وليس لهم مقصد إلى جلب الدنيا الدنية. ومنها بدع القبور، تجسس القبور والبناء عليها والنوم والجلوس والوطئ المشي عليها إلا لضرورة أو قراءة قرآن وكذا تسويتها والزرع عليها إلا بعد فناء العظام كونها ترابا، كل هذا باطل. ومنها وضع رجل على أخرى، القول في أحكام بالتخمين بالإسناد يقول كالقول بأن وضع الرجل على الأخرى لا يجوز، لأن أحد الفقهاء يصير ذكر الآخر أنثى. سبحان، شوف الأقوال، يقول يعني يقول لا يجوز وضع الرجلين على الأخرى أحد الجنان أخرى، لأنه يصير هذا ذكر أخرى أنثى فتولد منه الشيطان، هذا باطل سبحان الله. ومنها شرب التنباك والدخان، يعني يقول الحق أن شرب التنباك مباح لكن تركوه أولى وأسلم. ومنه القول بحرم شرب التنباك فإنه لا يصح، والحق أن شرب التنباك مباح لكن تركوه أولى وأسلم، وإذا ضر بعض الطبائع فهو حرام عليه بخلاف الأفيون والترياق فهما حرامان كما صرح به عمدة علماء العيان، فأكل أهل تركستان وبخار الأفيون ومنعهم من شرب الدخان وكلوا منه حرام وجهل منهم والله أعلم. هذا عجيب يعني، هذا صراحة يعني سقط منه. وشرب الدخان حرام، وهذا قتل وإضرار، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مع ما فيه من الرائحة الكريهة. ومنها القول بأن الأصغر يتقدم الأكبر في المشي والجلوس والكلام ولو كان عالما، أيضا هذا باطل. نعم لا يتقدم إذا استوى علمهما أو كان الأكبر أعلم، أما إذا كان الأصغر أعلم فهو يتقدم في المشي والجلوس وتكلم في المجالس، ومن تقدم عليه يأثم ويعذر، وهذا هو الأدب الذي أدبنا به نبيه كما حقق في محله. ومنها القول بأن العف يعتبر في كل المواضع ولو على خلاف النص فإنه باطل. ومنها القول بأن الأولياء المدفونين في المقابر التي بنيت عليها القباب يتصرفون كيف يشاؤون والذي لهم قربة، فهذا باطل بل هذا شرك. وأما النذر فلا يجوز، النذر يكون إلا لله. ومنها القول بكراهة الجلوس على الأسرة والكراسي والأكل على الإخوان والأكل بالملعقة، فهو صادر عن من يدعي الإمام من الغافلين والجهلين والمتنسكين، فإن هذه كلها جائزة بلا كراهة إلا لقصد التشبه بالكفرة فإنه حرام. ومنها القول بأنه ليس وظيفتنا قراءة زبر التفاسير والحديث بل لا يجوز لنا ذلك، فهذا قول باطل صدر عن جهل أو غافل. ومنها ما يقول بعض من يدعي الفضل والكمال وهو جالس على مسند الإرشاد والإكمال أن نهر سيحون لا ابتداء له ولا انتهاء، وأن النهر التي تكون على المسكونة التي على المسكونة كلها تصب على جهنم، وعليها حجر كبير ثخين كلما صبت الأنهار عليها تنشف حالا وتقول قرد، فهذا باطل لا طائل له ولجهل القائل من أكبر الدلائل. ومنها أن ذكر أماكن أيضا، ومنها ما يفعله الناس من إظهار الحزن والحصر في أيام عاشوراء وذكر مقتل الحسين ودوران القصصين في السكك، فهذه من شيء من الروافض، كما أن إظهار صور من شعار الخوارج فيجب احترازه عنهما للتشبه. ومنها طلب القضاء بالرشوة. ومن أشنع ما حدث اليوم حكم قضاة العصر بصحة بيع الوقف مطلقا. هذه خلاصة ما نسجت عنكبوت الخاطر مما حرره المشايخ الأكابر، وإذا استقصينا ما في البال تطول الرسالة والهمم قاصرة، فالملائم الاختصار دون الإطالة، وإنما جمعتها شفقات الإخوان من المسلمين رجاء أن يحشرنا الله تعالى في سلك المؤلفين. وقد قال رسول الله من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما روي في الصحاح والسنن. ونترك الباقي فإنه رجع عنه رحمه الله تعالى في انتسابه إلى النقشبندية والماتريدية. هدانا الله وإياكم إلى أقوم الطريق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.